بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان والأكملان على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى عن صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة يقصد بها ما يقابل صلاة الفرد، فالجماعة تحصل باثنين فأكثر. فلو صلى الرجل مع فرد آخر، سواء كان هذا الفرد رجلا أو كان امرأة أو صبيا مميزا أو حتى كان حرا أو عبدا أو شيء، يعني لو صلى مع أحد هؤلاء فإنها تكون جماعة بالنسبة له، وكلما زاد كان أكثر، كلما زاد كان أكثر وأزكى. وقد جاء في الحديث إن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. ثم إذا كانت صلاة الجماعة هذه في أي مكان فقد تحققت الجماعة، سواء كانت في الصحراء أو كانت في البيوت أو في المساجد. ولا شك أن الأصل في هذه الصلاة، عن صلاة الجماعة، أن الأصل فيها المساجد، فإن المساجد إنما بنيت لتكون الصلاة فيها جماعة ليجتمع فيها الناس. فإذا تعذر أمر المسجد بالنسبة للرجل فإنه يحرص أن يصلي جماعة في المكان الذي هو فيه، إما البيت أو الفضاء أو الصحراء، يحرص بقدر الإمكان. وبالنسبة لمن يعني يستطيع ويقدر ولا عذر له يحول بينه وبين المسجد، فليحرص حرصا شديدا على المحافظة على الصلاة في المسجد جماعة. وذلك لأن الجماعة قد اختلف الفقهاء في حكمها، هل هي سنة أو هي فرض؟ ثم الذين قالوا فرض، بعضهم قال هل هي كفاية، فرض كفاية، أم هي فرض عين؟ فأشد هذه الأقوال شدها هو قول من قال إنها فرض عين. ولأجل هذا القول الذي هو قول ليس بالقول الضعيف بل هو قول وجيه، والأحاديث أيضا تتجه نحوه، لأجل هذا الأمر يحرص الإنسان ألا يفوت الجماعة إلا من عذر يعني لديه. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى الأعذار المبيحة لترك الجماعة، وإذا لم يأتي فأذكرونا بالسؤال إن شاء الله تعالى. فبالنسبة للفقه الشافعي، المذهب في الفقه الشافعي على أن صلاة الجماعة سنة، لكنهم يرون أنها سنة مؤكدة. بعض المحققين من الشافعية كالإمام النووي يرى ويختار أنها فرض على الكفاية، وهناك قول في المذهب الشافعي أنها فرض عين، وهذا القول اختارته بعض المذاهب الأخرى. إذن هذه الأقوال في صلاة الجماعة، وكما ترون من السنية إلى فرض العين، يعني من أدنى شيء إلى أعلى شيء. من هنا جاء قضية الاحتياط والخروج من هذا الخلاف بالحرص على والمحافظة على صلاة الجماعة. وقد جاء في الحديث مما يدل على فضل صلاة الجماعة ومشروعيتها وفضلها، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. هذا الحديث في الصحيحين، والمقصود بصلاة الفذ أي صلاة الفرد، فهي أفضل من صلاة الفذ ب27، وفي بعض الروايات ب25 جزءا. وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم مرة أن يأمر رجلا فيصلي بالناس، ثم يذهب هو معه ومعه أقوام ومعه رجال يذهبون إلى أناس لا يشهدون الصلاة لا يشهدون الصلاة جماعة، فهم أن يحرق عليهم بيوتهم، ثم قال والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. يعني ما يتعلق بأمور الدنيا وما يتعلق بالشهوات، أن هؤلاء لو عرفوا أنهم يجدون هذا لأقبلوا عليه ولجاءوا، وما بالهم لا يشهدون الصلاة. وفيها من الفضل العظيم والخير الكثير ما هو أضعاف أضعاف هذه الشهوات. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ومن أشد ما ورد في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي أن رجلا أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. هذا الحديث في صحيح مسلم، فأمره بأن يجيب مع أنه رجل أعمى، فكل هذا وغيره من الأحاديث مما يدل على مشروعية صلاة الجماعة وفضلها، لكن هل يدل على وجوبها؟ هنا اختلف العلماء في الأقوال التي ذكرتها لكم، ما بين من يقول بسنيتها على التأكيد ومن يقول بفرضيتها على الكفاية، بمعنى أنه إذا أقامها أهل قرية وأهل بلد أنه يسقط عن بقيته، وبحيث لا يخلو البلد من صلاة جماعة تقام. هذا قول قد تجتمع به الأقوال الأخرى، ومنهم من يقول هي فرض عين لا يجوز التخلف عنها إلا من عذر بالنسبة لمن وجبت عليه الجماعة، أما النساء فلا جماعة عليهن، والصبيان كذلك، والعبيد لا ليس عليهم يعني جماعة، إنما هو في حق الرجال، إنما ذلك في حق ماذا؟ في حق الرجال. ومع هذا قد جاء في الأحاديث بيان أن الإنسان لا يخلي بيته من الصلاة، لكن المقصود بذلك النافلة، فقد قال صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فالمكتوبة فقط هي التي، والمقصود بالمكتوبة المفروضة صلاة الخمس، هي التي تصلى في المساجد جماعة، وما عدا ذلك فسائر الصلاة أفضلها أن تكون في البيت. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة في البيت، مع أنه كان يصلي في مسجده، والصلاة في مسجده كما لا يخفى عليكم ألف صلاة مما سواه، بألف صلاة مما سواه، ومع هذا كان يصلي في بيته، فدل على أن صلاة النافلة في البيت أفضل، من ثبت ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم ومن فعله. طيب إذا ثبت هذا فإن صلاة الجماعة كلما كثرت كانت أفضل، فلو أن هناك مسجد، لو أن هناك مسجدا صلاة الجماعة فيه أكثر من غيره، فإن الإنسان يذهب إليه، فالأفضل أن يذهب إلى المسجد الأكثر جماعة، إلى المسجد الأكثر جماعة، ويقدمه على المسجد الأقرب. إذا كان المسجد الأكثر جماعة أبعد والأقرب جماعة أقل، فإنه يقدم المسجد الأكثر جماعة الأبعد ويترك الأقرب، إلا في حالتين: أن يتسبب ذهابه إلى المسجد الأبعد في تعطيل المسجد الأقرب، بمعنى أن يكون مثلا هو إمام، فإذا ذهب إلى المسجد الأبعد ما استطاع الناس أن يصلوا في المسجد القريب، فيضطرون أن يصلوا فراد، فهنا لا ينبغي له ذلك، والأفضل في حقه بل الآكد بل قد يجب ويتعين عليه أن يصلي في المسجد الأقرب ولو كانوا قليل، حتى لا يتعطل المسجد القريب. والحالة الثانية قالوا أن يكون المسجد البعيد الأكثر جماعة إمامه مبتدع، أن يتصف إمام المسجد البعيد الأكثر جماعة بالبدعة، كأن يكون ماذا؟ معتزليا مثلا، يعني البدعة الاعتقادية أشد أنواع البدع، الاعتزال والتجهم ونحو ذلك من هذه البدع. قالوا إذا كان كذلك فإنه يصلي في الأقرب الأقل جماعة. ثم ذكروا مسألة عجيبة يعني غريبة، وهي ذكرها الشافعية، وقد يذكرها بعضهم غير الشافعية من المذاهب الأخرى. فالشافعية ما هي هذه المسألة؟ قالوا إذا كان المسجد الأكثر جماعة البعيد إمامه على غير المذهب الشافعي، والمسجد القريب إمامه شافعي، فأين يصلي؟ قالوا يصلي في المسجد القريب الذي إمامه شافعي ولو كانت جماعته أقل. لماذا؟ قالوا لأن الأحناف أركان الصلاة عندهم ليست كالأركان عند الشافعي، فإن بعض الأركان التي ثبتت بالأحاديث والأدلة هم لا يرونها أركانا فيخلون فيها، لذلك لا يوصون بالصلاة خلف الإمام الحنفي، طبعا يقصدون المتعصب لمذهب الحنفي تعصبا في هذا الباب على وجه الخصوص، باب الأركان، بحيث يخل في هذا الأركان. وكذلك قالوا إذا كان مالكيا، لأنهم يرون أيضا أن المالكية عندهم تساهل في بعض ما قيل أنها أركان، هكذا قالوا في قضية المسجد القريب والبعيد. وأيضا إذا كان الإمام في المسجد الأكثر البعيد الأكثر جماعة إذا كان فاسقا. طيب إذا هذا من حيث إيش؟ من حيث الأفضل. طيب ماذا لو ذهب إلى المسجد البعيد الأكثر جماعة وإمامه معتزلي، أو إمامه يعني مبتدع، أو إمامه حنفي أو مالكي، أو كان فاسقا، ماذا لو صنع ذلك وذهب؟ هل تصح صلاته؟ قالوا نعم، قال تصح صلاته، لكن حديثهم في ماذا؟ في الأفضل، حديثهم في الأفضل. ثم ذكروا بعض الأمثلة على الفسق. طبعا الفسق بالنسبة لكم قد تعرفون بعض أمثلة، كأن يكون الفسق في اللباس أو في الهيئة أو في يعني العمل أو إن نحو ذلك في الحال والهيئة، لكن ذكروا أيضا من الفسق القضاة الظلمة، أو لو كان الإمام المسجد من القضاة وكان قاضيا ظالما يعني يظلم ويأخذ الرشوة وهو قاض فاسد وكذا، فإنه أيضا لا يحرص على الصلاة خلفه لأنه قد فسق بذلك، مع تصحيحهم للصلاة خلفه، مع تصحيحهم للصلاة خلفه. طبعا هذه مسألة، هنا مسألة ماذا؟ أن الصلاة خلف الفاسق قد تصح، لا سيما إذا لم يوجد غيره، لكن تنصيب الفاسق إماما بحيث يكون إماما بالتنصيب رسميا هذا لا ينبغي، هذا مكروه، بل لا يجوز لمن له الولاية أن ينصبه إماما إذا كان يعني معروف، إذا كان معروفا فسقه، فإنه لا يجوز ينصبه إماما، حتى لو جازت الصلاة خلفه على الكراهة، فإن هذا لا يعني أنه يجوز تنصيبه إماما. طيب بالنسبة لصلاة الجماعة تدرك بإدراك جزء منها، بإدراك جزء منها. أما الجمعة فلا تدرك إلا بركعة. فمن أدرك جزءا من الجماعة فقد أدرك الجماعة، كأن يدرك مثلا التشهد أو يدرك قبيل السلام فيدرك الجلوس مع الإمام، فما هو إلا أن يجلس فيسلم الإمام يكون قد أدرك الجماعة. وأما الجمعة فلا تدرك إلا بركعة. وكل من دخل إلى المسجد ووجد الناس على حالة فليتبعهم في هذه الحالة، إذا وجد الإمام ساجدا فليسجد ولا ينتظر حتى يقوم، وإذا ركع فليركع، وإذا وجده جالسا فليجلس. لماذا؟ أولا حتى يوافقهم، ولا ينبغي أن يقوم وهم في سجود، فقد يراه شخص من بعيد فيسيء به الظن يقول ويظنه كان يصلي معه. أيضا العاقل لا يفوت على نفسه أجر السجدة، فإنه وإن لم يدرك الجماعة وإن لم يدرك الركعة بهذا السجود، لكنه يحرص، ينبغي على العاقل أن يحرص على أجر السجود، فإنه لو سجد أخذ أجر هذا السجود. فلو جاء مثلا والإمام ساجد في السجدة الأولى ثم انتظره ولم يسجد معه، فسوف تذهب عنه السجدة الأولى، ويذهب عنه الجلوس بين السجدتين، ويذهب عنه السجود الثاني حتى إذا ما قام الإمام التحق به. طيب سجودان بينهما جلوس وفيهما ذكر لله عز وجل، هذا يفوته على ماذا؟ على قيام وانتظار لم يستفد منه شيء. كان الأولى أن يلحق الإمام ويدركه فيسجد لله عز وجل سجدتين، سوف يظفر بسجدة لله عز وجل يتمناهما كل إنسان ما يستطيع السجود. كل إنسان ما يستطيع السجود يتمنى أن يسجد لله ويمرغ جبهته في الأرض، وسوف يذكر من الأذكار ما الله به عليم من التسبيحات والتهليلات والدعاء، قد يكون يصادف إجابة فيستجيب الله له ويؤجر على ذلك أجر عظيم. فليس من الحزم والحكمة، ليس من الحكمة ولا من العقل ولا كذا أن يفوت على نفسه مثل هذا الأجر. بقي أن نقول لو أدرك الركوع، لو أدرك الإمام وهو راكع، لو أن شخصا دخل المسجد فأدرك إمامه وهو راكع فأركع معه، هل يكون أدرك الركعة؟ طبعا هذه مسألة إدراك الركعة غير مسألة إدراك الجماعة، نفرق بينهما. فهل يدرك الركعة؟ جماهير أهل العلم يكاد يكون حتى إجماع، وإن كان إجماع هنا ليس يعني واضحا فيه، لكن يكاد يكون إجماع أنه يدرك الركعة بالركوع، أنه يدرك الركعة بالركوع، وإن كان بعض أهل العلم قالوا لا يدرك الركعة. لكن الإجماع الجماهير المتكاثرة من أهل العلم أنه يدرك الركعة بالركوع مع الإمام. لكن تكلموا في مسألة وهي أنه إذا يعني انشغل أو تشاغل عن إدراك الإمام قبل الركوع، كان يدخل المسجد والإمام ما زال قائما ثم يتشاغل بجوال مثلا، أو يتشاغل بحديث، أو يتشاغل بشيء ما لا علاقة له بأمر الصلاة وليس هو من أمور الصلاة أو من يعني متمماتها أو نحو ذلك، ثم إذا ركع الإمام ذهب وأدركه، قالوا هذا قد يقال أنه لم يدرك الركعة لأنه تعمد عدم إدراك الإمام وهو قائم. فليش؟ قالوا قصر، هذا تعمد وقصر في التكبير إلى أن ركع الإمام، فهذا لا يكون مدركا للركعة. هكذا قال بعضهم، وإن كان غيرهم لا يقول هذا، لكن الحقيقة أن هذا القول له وجهة، هذا القول له وجهة. وهذا قد يحصل كثيرا في التراويح، في التراويح يعني بعض الناس إذا صلى التراويح مع الإمام في المسجد يقوم الإمام يعني في التسليمة الأولى ثم يقوم للركعتين الأخريتين، فهذا يجلس حتى إذا ركع الإمام قام وكبر وركع معه وهو كان جالس ما عنده شيء، فهذا مقصر، قد لا يكون مدركا للصلاة. نعم. طيب بقي معنا حتى نختم الدرس أن المأموم إذا تم فعليه أن ينوي أنه مأموم، بخلاف الإمام، فإن الإمام يمكن أن يبدأ بدون نية الإمامة لأنه لم يجد أحد، مثلا شخص ما وجد أحد ينتظر أو انتظر ما وجد أحد فكبر وشرع في صلاة الفرض، فجاء شخص رآه والتحق به، فهنا من وقت التحاقه به الإمام هنا ينوي الإمامة ولا حرج. أما المأموم فإنه ينوي من أول أمره، ينوي من أول أمره. بقي مسألة وهي أن الإمام لابد أن يكون ممن تصح إمامته، فيكون رجلا، يكون ذكرا لا أنثى، ولا يكون صغيرا غير مميز، فإن كان صغيرا فليكن صبيا مميزا، فليكن صبيا مميزا. بقي الأنثى، نقول لا تصح أن تكون إمامة في الصلاة بالرجال وإن كان تصح إمامتها ببنات جنسها. كذلك بقي العبد، والصحيح أنه يعني المسألة هم ذكروا وتكلموا في مسألة ماذا أن يكون العبد إماما، هل يجوز أو لا يجوز؟ فالصحيح في هذه المسألة أنه يجوز، يجوز أن يأتم الحر بالعبد وأن يأتم البالغ بالمراهق، لكن الذي لا يجوز ما هو، وأن يأتم أيضا بالصبي المميز، لكن الذي لا يجوز ما هو، أن يأتم الرجل بالمرأة. كذلك الذي لا يجوز أن يأتم قارئ بأمي، وكلمة قارئ بأمي في باب الصلاة تعني من يحسن الفاتحة ومن لا يحسن، فلا الذي يحسن فاتحة يسمى قارئ، والذي لا يحسن يسمى أمي. فهذا الذي لا يحسن فاتحة بأن يكون تأتاء أو يدغم حرف بحرف أو أن يكون يلحن لحنا شديدا في فاتحة لحنا جليا، فكل بل حتى اللحن الخفي في الفاتحة قد لا يغتفر، فهذا أمي تجوز إمامته بمثله، الشخص الذي هو مثله. أما من يحسن الفاتحة فلا يجوز له أن يتم به، وإذا حصل فصلاته باطلة في حق المأموم هذا، وعليه أن ينصرف أو يعيد الصلاة. مثل الإمام الذي لا يقيم الأركان، فإن الإنسان إذا اقتدى به عليه أن يعيد صلاته. نقف هنا، وإن شاء الله تعالى في لقاء آخر نبدأ في مسألة الشروط التي تتعلق بصحة الاقتداء، يعني في الجماعة عندما يقتدي الإنسان بالإمام جماعة، فهناك شروط ذكرت في هذا الباب إن شاء الله تعالى، تكون موضوع حديثنا في لقاء قادم بإذن الله عز وجل. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.